السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبابنا الكرام، مع أصل جديد من أصول التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الرائعة المتعة أصول السنة، قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. طبعا هذا الأصل الذي ذكره الإمام أحمد هو متواتر في كلامه رحمه الله، ففي رسالته المسدد كان يقول: والميزان حق. وقال أيضا في رسالة محمد بن عوف الطائي: وأن العباد يوزنون بأعمالهم، فمنهم من لا يزن جناح بعوضة. ليه الإمام أحمد بيتكلم هنا عن مسألة الميزان؟ لأنه قضية من قضايا الغيب التي كالعادة ردها المعتزلة فلا يؤمنون بها، ويقولون: ما المراد بالميزان؟ لا يوجد شيء في الآخرة اسمه ميزان، والله سبحانه وتعالى ليس في حاجة إلى ميزان، وإنما المقصود بالميزان هو كناية عن العدل، هو كناية عن العدل، فهناك عدل يوم القيامة. طبعا أهل السنة رحمهم الله أطالوا نفس جدا في الرد على هؤلاء، وطبعا كما قال إمام أحمد: وينبغي علينا الإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. إحنا أصلا لا نهتم أصلا ولا نلتفت لأمثال هؤلاء الذين يردون هدي القرآن ويردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يكفينا ما قال الله وما قال رسول الله وما ثبت عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. قال تعالى، والأدلة على هذا الأصل من القرآن، قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقال ربنا تبارك وتعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقال ربنا تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. كل هذه الآيات وكل هذه الأحاديث، كل هذه الآيات عفوا، تدل دلالة واضحة على أن يوم القيامة هناك وزن، وأن العباد يوزنون يوم القيامة. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الكهف: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، دلالة واضحة على أن العباد سيوزنون يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا هذه الآية فقال: يؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة ولا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. فالنبي لما فسر القرآن فسر القرآن بسنته، وبين من خلال السنة أن العباد يوزنون يوم القيامة. وأما السنة فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالجنة والنار والميزان، وتؤمن بالبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الحديث أن أصلا من أصول الإيمان إيمان العبد بالميزان، وقارنوا كيف أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى يساوي الإيمان بالميزان، ويساوي الإيمان بالجنة والنار، ويساوي الإيمان بالبعث، ويساوي الإيمان بالملائكة والكتب. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المشهور عندنا جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك أيضا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال: الطهور والحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان. بصوا أخواننا، الانتقال من العقيدة النظرية إلى العقيدة العملية، الإنسان آمن بأن هناك وزن يوم القيامة، إذن لابد أن الإنسان يكون في الدنيا مشغول بهذا الوزن، ازاي اكون مشغول به؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لذا كانت هذه الكلمة في حياة النبي في الصباء والضراء، كان إذا أتاه الأمر يسره يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أتاه الأمر يسوءه يقول الحمد لله على كل حال. في كل أحوال صلى الله عليه وسلم كان يحمد الله. ليه؟ لأنه يعلم أن كلمة الحمد لله هي من أكثر الأشياء التي توضع في الميزان يوم القيامة، وهي تملأ الميزان يوم القيامة. كذلك أيضا تحويل العقيدة من نظر لعمل، النبي صلى الله عليه وسلم بيربط دايما ما بين تأصيل العقيدة وبين عمل الإنسان وسلوك الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم كما روى أحمد في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال بخن بخن ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والراجل يكون له الولد الصالح فيموت فيحتسبه. هذه أشياء تثقل ميزان العبد. يبتلى العبد في ولده فيصبر ويحتسب على هذا البلاء. إن العبد يكون كثير الذكر الله بهذه الكلمات الأربعة، سبحان الله. هنا النبي بيعمل إيه؟ هنا النبي بيربط بين عبادة المؤمن وطاعته لربه وبين عقيدته. لذا كلما صلحت عقيدة العبد كلما ظهر ذلك في عمله وكلما ظهر ذلك في سلوكه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي وأحمد من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. سبحان الله، مرة النبي يربط العقيدة المتعلقة بالميزان، مرة يربطها بعبادتك وحالك مع الله عز وجل، ومرة تانية يربطها بحالك مع العباد. الذي يؤمن بأنه سيوزن يوم القيامة، إن الميزان حق، تلاقي يوم في الدنيا حريص جدا على أن يكون حسن الخلق، طيب الريح، حسن الخلق مع الناس، طيب السيرة مع الناس. سبحان الله، يعني هذه الأيام، ويطعن طبعا في الكابتن محمد أبو تريكة، ربنا يا رب يحفظه ويسدده. حد بيسأله بيقول له الإعلاميين بيقع في عرضك وبيسبوك، وأنا عارف إن ده شيء يضرك وشيء يؤذيك، وعارف إن ده شيء بيتعبك والكلام ده، فأنا عايزك تقول لي يعني شعورك إيه. قال له براحتهم أنا تصدقت بعرضي على كل من وقع فيه. ما أعظمه من خلق اللي يؤمن بالفعل أنه في ميزان يوم القيامة لابد أن يكون خلقه كده، لابد بالفعل أنه يكون خلقه كده. أبو تليكة رحمه الله هو في الجزائر، هما بيكرموه هناك، فكانوا بيقولوا له يعني كلمة وكده، فقال أنا كنت حريص أن من خلال الملعب جوه الملعب وبره الملعب أدي الناس لرسالة لحسن الخلق، لأن اللعيب الكرة كل الناس بتبص له، فلازم يكون حسن الخلق. هو ده المعنى اللي احنا عايزينه، هي دي العقيدة اللي بنشوفها واقع في حياة الناس، انه هو ماشي في عربيته في الشارع حسن الخلق مع زوجته مع اولاده مع والده مع والدته مع جاره مع ارحامه، هو كده حسن الخلق. ليه؟ يقول لك يا عم انا هتوزن يوم القيامة، واثقل شيء يتاق الميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. ولقد اجمع المسلمون بعد قراءة هذه الايات وهذه الاحاديث على ان من اصول الاعتقاد اثبات الميزان. قال الإمام السفاريني رحمه الله والحاصل أن الإيمان بالميزان ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. عايزين نتكلم الآن على حقيقة مهمة جدا جدا جدا، ألا وهي ما الحكمة من الميزان؟ لماذا لا يكتفى بالحساب؟ ليه؟ ما هو ربنا حسب الناس، ليه بعد كده يكون في ميزان؟ بصوا هذا الأمر يا أخوانا لحكم عظيمة جدا. الحكمة الأولى هو امتحان الله سبحانه وتعالى لخلقه بالإيمان بما هو غيب، امتحان الله عز وجل لعباد المؤمنين بما هو غيب. هذا من الأمور الغيبية عن الناس، هيؤمنوا بها أم لا. اثنين، إظهار علامة السعادة والشقاوة. قال السخاوي رحمه الله ومن حكمة الله عز وجل الميزان، لأن الله سبحانه وتعالى أراد إظهار شرف الطائعين بطاعتهم، وأراد إظهار شرفهم على رؤوس الخلائق يوم القيامة، والتنويه بسعادتهم ونجاتهم في الجانب الآخر إظهار الخزي والعار لمن عصى الله سبحانه وتعالى. يوم القيامة الميزان حاجة عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شأن الميزان إن الكفة الواحدة لو وضعت فيها السماوات السبع والأرضين السبع لوسعتهم، حاجة عظيمة جدا. فكل الخلق واقفين يوم القيامة بينظروا على هذا الإنسان وعمله يوزن فعندها سبحان الله يريد الله من وراء هذا إظهار كرامة المؤمنين وإظهار نجاة المؤمنين وإظهار شرفهم يوم أن تثقل كفة حسنتهم. كذلك أيضا من حكمة إيجاد الله عز وجل الميزان هو إقامة الحجة على خلقه، لأن كثير من الناس في الدنيا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو ربنا قال له أنت عملت كذا وعملت كذا، بس أيهما أكثر بقى؟ هو ربنا بيحاسب عبد على 60 سنة. في ناس خلطت عمل صالح وآخر سيء، له مئات الآلاف من الحسنات ومئات الآلاف من السيئات، بس إيه الأثقل؟ طب تعالوا بقى نروح للميزان، علشان حد محدش يجي بعد الميزان يقول بعد الحساب يقول يا رب طب أنا حسناتي أكتر، أو واحد يقول يا رب لا مش عارف إيه، لا إقامة للحجة على العباد كان هناك مسألة الميزان. الجزئية الثانية هو إيه اللي هيوزن يوم القيامة؟ ما الأشياء التي توزن يوم القيامة؟ هناك من خلال قراءة الآيات والحديث يتبين لنا أن في ثلاثة أشياء ستوزن يوم القيامة. واحد العامل نفسه، أنا ذات نفسي أتوزن يوم القيامة، ويدل على ذلك قول الله فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، ويؤتى بالرجل العظيم الثمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال في شأنه لقدمه في الميزان أثقل يوم القيامة من جبل أحد. وإنما يثقل الإنسان مش بالطول والعرض وبقوة العضلات، إنما يثقل بالإيمان الذي وقر في قلبه. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر أنه وضع في كفة والأمة في كفة، فرجح بهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه. كذلك أيضا من الأمور التي توزن يوم القيامة عمل الإنسان، فعملي سيوزن، عملي سيوزن سواء كان هذا العمل من العبادات أو من المعاملات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على لسان ثقيلتان في الميزان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، حسن الخلق. كذلك أيضا من الأمور التي توزن يوم القيامة صحائف العمل، صحيفة عمل يوم القيامة توزن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل يوم القيامة له 99 سجلا كلها سيئات فتوضع في كفة، ثم يؤتى ببطاقة فيها لا إله الله فتوضع في كفة فتطيش كفة السيئات. ربط الميزان العقيدة بالعمل والسلوك، ما هي الأشياء التي تثقل موازين يوم القيامة؟ أنا عايز العمل. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشرح لنا العقيدة إزاي، بيربط العقيدة بواقع الناس عبادة ومعاملة. واحد طول الصمت، طول الصمت وحسن الخلق أكتر حاجة تدخل الإنسان الجنة، أكتر حاجة إنك بجد تنطول شوية تبعد عن الناس شوية، أكتر حاجة بجد إنك إذا تكلمت لا تتكلم إلا بخير. ناس قاعدين في الوظيفة بتاعتهم في مكان شغلهم فاضيين ما عندهمش حاجة، فعمالين يتكلموا في الفاضي وفي المليان ويغتابوا الناس ويخاف أحراض الناس. في واحد بقى ما شاء الله آمن بالميزان، هو قاعد في جنب ملهوش دعوة بالكلام ده كله خالص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة بن أبي عاصم في الزهد والطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان، حديث أبي ذر من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي قال يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخف على الظهر سهلين وأثقل في ميزان العبد يوم القيامة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما عملت الخلائق بمثلها. الخلائق لا يأتون بعمل أثقل في الموازين من طول الصمت وحسن الخلق. اثنين من الأعمال التي تثقل موازين العباد كما ذكرت لكم الكلمات الأربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كذلك أيضا حسن خلق الإنسان في تعامله مع الناس أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. قال الإمام رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العباد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر والإيمان بذلك والتصديق والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. ده كلام الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه، طبعا هذا الكلام مذكور في كثير من المواطن عن الإمام أحمد رحمه الله، منه ما نقله صاحب طبقات الحنابلة أن الإمام أحمد كان يقول: وإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا أنيته أكثر من عدد نجوم السماء. والإيمان بالحوض أيضا من القضايا الأساسية التي يؤمن بها العباد، التي يؤمن بها العباد، رواها عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ بن حجر ينقل عن القاضي عياض أن حديث الحوض رواها 25 صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن كثير: من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة. وقال الإمام السفارين رحمه الله: الحوض والميزان ثابت بالنص وإجماع أهل السنة والجماعة. وأما الأدلة على إثبات الحوض كثيرة جدا، سيتبين لنا أيضا هذا. تعالوا نتكلم شوية عن الحوض وصفة هذا الحوض، وإزاي نربط حوض النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل والسلوك. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الحوض، فالحوض في أرض المحشر. أرض المحشر الشمس فيها قد دلت من الرؤوس، أصاب الناس عطشا شديدا فهم في حاجة إلى أن يشربوا. أكرم الله كل نبي بحوض في أرض المحشر. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حوض يوم القيامة. وقال: وإن لكل أمة سيمة يوم القيامة. كل نبي عارف أمته بعلامات معينة، إلا هيأتي بهذه العلامة يشرب من هذا الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا ساعة هذا الحوض، فقال صلى الله عليه وسلم: عرضه مثل طوله مسيرة شهر، عرضه مثل طوله مسيرة شهر. ووصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء، فقال صلى الله عليه وسلم في صفة هذا الماء: ماءه أبيض من اللبن، وفي رواية أبيض من الورق، وفي رواية أبيض من الثلج. ماء هذا الحوض أبيض نقي، بياض بنقاء. اثنين، قال صلى الله عليه وسلم: وريحه أطيب من المسك. يبقى الماء جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيه حسن المشهد، حسن المنظر، أبيض جدا وحسن الريح، فقال: أطيب من المسك. وقال صلى الله عليه وسلم في طعمه: أحلى من العسل، وفي رواية: أحلى من العسل باللبن، أحلى من العسل باللبن. ثلاثة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وماءه أبرد من الثلج، يتناسب مع حر هذا اليوم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. من يشرب من هذا الماء لا يظمأ بعده أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من ورد الحوض شرب، ومن شرب لا يظمأ بعده أبدا. جمع النبي بين حسن المنظر وحلاوة الريح وحلاوة الطعم وحلاوة المشهد والمنظر، وبين برودة هذا الماء، مش كده بس. قال صلى الله عليه وسلم: طب أنا عايز أشرب، أشرب إزاي؟ قال صلى الله عليه وسلم: عليه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء، كعدد نجوم السماء وكواكبها. وفي رواية: أكثر من عدد نجوم السماء. طيب مصدر الحوض ده، ما هو كل حوض له مصدر بيمد بالماء، مصدر الحوض ده إيه؟ أما مصدر هذا الحوض فهو نهر الكوثر في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف مجوف، فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك الله سبحانه وتعالى. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن له ميزبان، أن هذا النهر له ميزبان يصبان في نهر في حوض النبي صلى الله عليه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هل كل إنسان سيشرب يوم القيامة من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا مش كل حد هيشرب من حوض النبي. تعالوا على طول، النبي بيحول الإيمان بالحوض من عقيدة نظرية إلى عقيدة عملية. إزاي؟ قال إن في ناس يوم القيامة هتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويحول بيني وبين الحوض ملائكة، وبيني وبين الناس ملائكة يطردون الناس كما يطرد أحدكم الإبل الغريبة عن حوضه، فأقول: أمتي أمتي، فيقولون: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. يبقى إذن في ناس هتطرد من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. مين الناس اللي مؤهلة أن يتشرب من الحوض، ومين الناس اللي مؤهلة أن يتطرد من على الحوض؟ قال أهل العلم أن الذين يؤهلون للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذين يأتون بالعلامة التي يعرف النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته. إيه العلامة دي؟ الصلاة، الغر المحجلين. من حافظ على صلاته المكتوبة وحافظ على نوافله، هذا الإنسان مؤهل أن يوم القيامة يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. المقصر في الصلاة ده ما يجيش يوم القيامة يزعل لما يحال بينه وبين رسول الله وبين الحوض. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرفنا يومئذ؟ وكيف تعرفنا يومئذ؟ قال: إن لأمتي سيما يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء والسجود. غر المحجلين من أثار الصلاة، فمن حافظ على طهوره وحافظ أيضا على صلاته فهذا مؤهل، هذا مؤهل للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. اثنين، المتمسك بالكتاب والسنة، الحريص على العمل بالكتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإنهما لن يفترقا، أي العامل بالكتاب والسنة، والكتاب والسنة لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، لحد ما يرد علي الحوض. إذا ورد علي الحوض يتولى النبي صلى الله عليه وسلم إكرمهم. فلا بد من التمسك بالقرآن قراءة وعملا، تدبرا وتحاكما وتداويا وترتيلا وسماعا. كذلك أيضا لابد من العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اوعى في يوم من الأيام نقول لك اعمل كذا، يا عم اسل سنة اللي بيكون ده منهجه في الدنيا يحال بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. طيب، أما هناك أعمال من عملها يحال بينه وبين حوض النبي يوم القيامة، على رأسهم رؤساء وأمراء، كذبة، خونة، سفكوا الدماء وأخذوا أموال الناس بغير حق، وكل من يعين هؤلاء الفسد الظالمة يحال بينه وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: كعب، أعاذك الله من إمارة السفهاء. قلت: يا رسول الله، وما إمارة السفهاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمراء يكونون من بعدي لا يقتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليس مني ولست منهم، ولا يردون علي حوضي يوم القيامة، ولا يردون علي حوضي يوم القيامة. قال: وأما من لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردوا علي الحوض يوم القيامة. يبقى الملوك الظلمة والأمراء الظلمة اللي بيظلموا الناس، اللي بيظلموا الناس ويأخذون أموال الناس بغير وجه حق ويسفكون دماءهم بغير وجه حق، من يصدق هؤلاء على كذبهم أو يعينهم على ظلمهم فهؤلاء يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. الصنف الثاني: الذين يبتدعون في دين الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض، القدرية والمرجئة. وفي حديث: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أنت مش عارف يا محمد ما أحدثوا بعدك. كذلك أيضا من الذين يحرمون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الذين تخطوا الحدود ووقعوا والعياذ بالله في كبائر ولم يتوبوا منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البزار في مسنده من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني آخذ بحجوزكم، إياكم وجهنم، إياكم الحدود، إياكم وجهنم، إياكم الحدود، إياكم وجهنم، إياكم الحدود، أنا فرطكم على الحوض. قال أهل العلم، قال أهل العلم: فهؤلاء هم الذين يعلنون الكبائر، يعملون الكبائر ويعلنون الكبائر ولا يتوبون منها، فهؤلاء هم الذين يحال بينهم وبين حوض النبي يوم القيامة. اللي وقع في الكبائر: زنى، سرق، فعل هذا وارتضى هذا وجهر بهذا وأعلن هذا ودعا لهذا، دول اليوم القيامة والعياذ بالله يطردون من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. أما الإنسان الصالح الدين اللي في يوم من الأيام بحكم البشر وقع في كبيرة، وقع في حد من الحدود، فتاب إلى الله منها ولم يدعو إليها وندم عليها وتقطع قلبه حسرة بسبب فعلها، فهذا إن شاء الله يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا من الأعمال التي تحجب العبد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أكل الحرام، أكل الحرام. بص يا أخوانا، الجسد اللي امتلأ في الدنيا بأكل الحرام غير مؤهل أنه ينزل فيه ماء من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أنا فرطكم على حوض، أنا هستناكم على حوض يوم القيامة، لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة بشاة لها، ببعير له رغاء، أو شاة لها ثغاء، أو فرس له حمحمة، أو رقاع تهفت، يقول: يا محمد، يا محمد، فأقول: إني لا أملك لك من الله شيئا. النبي يقول: أنا هستقع على الحوض، اوعوا في يوم من الايام حد ياكل حاجه حرام، يسرق جمل، يسرق بعير، يسرق شاه، يسرق ورق، اوعوا حد في يوم من الايام ياكل مال حرام، لان اللي هيعمل كده سيحال بينه وبين حوض يوم القيامه، سيحال بينه وبين حوض يوم القيامه. كذلك ايضا من الاعمال التي تحول بين العبد وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه انشغال الانسان بالدنيا، مش الانشغال اللي عشان يسد حاجة بيته، الانشغال اللي يشغله عن ربنا ويشغله عن الآخرة، الانشغال اللي يخليه والعياذ بالله يتنافس تنافس غير شريف مع من يعملون في مثل عمله، فيؤدي ذلك إلى التقاتل والتحاسد والتباغض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني بين أيديكم فرط وإني عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إلى مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. النبي هنا بيقول لهم أنا هستناكم على الحوض، بس معلش اوعوا تكونوا في يوم من الأيام من الناس اللي الدنيا شغلتهم عن ربنا، شغلتهم عن الآخرة، اوعوا في يوم من الأيام تكونوا من الناس اللي الدنيا خلتهم يتقاتلوا ويتنافسوا تنافس غير شريف. في هذا الوقت انتوا يحال بينكم وبين حوض النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الأعمال التي تكون سببا أن يحال بين العبد وبين حوض النبي، وهذه أيضا هي الأعمال التي تؤدي إلى وصول العباد لحوض النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن السؤال اللي يجلنا نذكر الأصل، اذكر الأدلة من القرآن والسنة على هذا الأصل، أو من الممكن أن يأتي لنا سؤال آخر فنقول ما هي الأعمال، ما هي الأعمال التي تؤهل العباد للشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي الأعمال التي تمنع العباد أو تكون سببا في الحيلولة بين العباد وبين حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما فيما يتعلق بالأصل الذي كان قبله، ما هي الأعمال التي ستوزن يوم القيامة؟ ده سؤال مقترح في الامتحان، ما هي الأعمال التي ستوزن يوم القيامة؟ كذلك أيضا الميزان ركن من أركان الإيمان، دلل على ذلك من الكتاب والسنة. كذلك أيضا من الأعمال أيضا أذكر بعض الأعمال التي تثقل موازين العباد يوم القيامة. دي بعض الأسئلة المقترحة في امتحان الدورة بإذن الله تبارك وتعالى. ربنا يا رب يعلمنا وإياكم. عايز أأكد على أصل مهم جدا، هل رأيتم الآن كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حول العقيدة النظرية إلى واقع ملموس في حياة الناس على صعيدين، صعيد العبادات وصعيد الأخلاق؟ هو ده المطلوب. عايزين من وراء رسالة أصول السنة الإمام أحمد نثبت عقائدنا، وفي الجانب الآخر أيضا عايزين جدا تتحول هذه العقيدة إلى واقع في عبادتنا وحلنا مع الله، وفي نفس الوقت تتحول إلى سلوكنا وأخلاقنا وتعاملاتنا فيما بيننا وبين بعضنا البعض. جزاكم الله خيرا، هذا صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
شبكة الطريق إلى الله، طريقك نحو معرفة الله. way2allah.com